صدور، النافع حجية أصل الصدور. إذا الخبر الواحد عندما يناقش يناقش من جهات ثلاث، حجية الظهور في الخبر، حجية الصدور، وحجية أصل الصدور. أما حجية الظهور فيناقشها مبحث حجية الظواهر، وقد تقدم آنفا أن الظاهر حجة بلا إشكال ولا ريب، وإن خالف البعض في تفصيلات مر ذكرها عليكم السلام. إذن الجهة الأولى اللي هي حجية الظهور ناقشناها وأشرعناها بحثا وفحصا وتنقيلا، ووصلنا إلى نتيجة أن الظاهر حجة. الجهة الثانية، أقصد بها الجهة الثانية يعني جهة الصدور، المعبر عنها أن الخبر قد صدر لا لتقية ولا من جهة الامتحان، إنما الخبر صدر لبيان المراد الجدي للشارع. فإذا شككنا في جهة الصدور وأن الجهة التي صدر منها الخبر هل كان لتقية، تفتوا لناقش موضوع الخبر بتقية أو لغير تقية، ماذا يتناقش يا جهة؟ جهة الصدور. الخبر نناقش ثلاث جهات، الجهة الأولى قلنا جهة حجية الظهور أو ظهور الخبر وقلنا أنه حجة، الجهة الثانية التي تناقش في الخبر جهة الصدور وأنه هل صدر لتقية لامتحان أو لا، صدر لبيان المراد الجدي للشارع. من الجهة التي تتكفل هذه أو البحث عن هذه الجهة؟ من الطريق أو الجهة التي تتكفل بالبحث عن هذه الجهة التي تتكفل بها؟ مولانا السيرة العقلائية، حيث إن السيرة العقلائية قد بنت على أننا لو شككنا، طبعا الموضوعات من قبل الشعر، أننا لو شككنا أن المتكلم في مقام بيان المراد الجدي له أو لا يكون في مقام المراد الجدي، فالأصل العقلائي ماذا يقتضي؟ أن يكون المتكلم ومنهم الشارع، لأن الشارع أيضا متكلم ومخاطب للناس، أنه في مقام المراد الجدي. إذن جهة الصدور من أين نحرزه؟ من السيرة العقلائية المنبات من قبل الشارع. شنو السيرة العقلائية؟ بمعنى أننا لو شككنا في كون المراد جدي أو لا فنبني على أنه مراد جدي. الجهة الثالثة اللي هي أصل الصدور، إنما تناقش أصل صدور الخبر من المعصوم عليه السلام، وأنه هل هو فعلا صادر على المعصوم، وهل هو حاكم على المعصوم، المعصوم يعني عن السنة أو لا، والذي يتكفل ببيانها هو هذه الجهة. إذن سيأتي في المباحث القادمة في بيان حجية الخبر هنا أي جهة تناقش هنا؟ أي جهة؟ جهة ممتاز، أصل الصدور. وإلا فإن جهة الصدور والظهور قد نوقشت وبينت ووضحت بصورة تفصيلية فلا حاجة لإعادتها. إذن وصلنا إلى نتيجة هذا المبحث والمباحث التي ستأتي لاحقا وسباعا، إنما نلاحظ جهة من جهات الخبر اللي هي جهة أصل الصدور. واضح؟ بعد هذه المقدمة نقول إن في مسألة حجية الخبر الواحد قولين. قول يقول بأن هذا الرأي الأول أن الخبر الواحد لا يكون حجة، وسيأتي الدليل الذي شيد على هذه الدعوة وهذا القول. وممن قال بهذا القول بل على رأسهم بل عميدهم بل نادى بأعلى الصوت هو السيد المرتضى عليه الرحمة في كتاب الذريعة وكتاب الانتصار وغير هذه الكتب التي خطها قلمه الشريف، حيث ذكر السيد رحمه الله السيد المرتضى من أن الخبر الواحد لا يكون حجة. وأيضا من ذكره ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، والحلبي في الغنية، والطبرسي في مجمع البيان، وغير هؤلاء الفقهاء، حيث ادعوا عدم حجية خبر الواحد. مستدلين بأدلة. الدليل الأول على دعواهم هو الكتاب الكريم، حيث ادعوا أن في الكتاب آيات و ما يمكن أن يشير إلى المنع من الأخذ بخبر الواحد، منها قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما هم يخرصون،
وإن هم إلا يخرصون،
بلي
وإن هم إلا يخرصون،
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقوله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخر الآية. هذه الآيات يمكن تقريب الاستدلال بها أنها نهت عن العمل بالظن، وأن هناك قاعدة، هناك كبرى، هناك نظرية تقول هكذا نستظهر ونستفهم، يقال من هذه الآيات مجتمعة على أن الشارع أمرنا باتباع العلم. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقحم نفسك ولا تعول ولا تأخذ إلا لو كان ذلك الأخذ من العلم فقط. لا تقف ولا تحبو ولا تذهب إلى ما لا يكون علما. واضح؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يصل إلى الحق، ولا يكون طريقا إلى الحق، بل هو يجانب الحق. إذا مجموع هذه الآيات نستظهر ونستفيد منها عدم جواز العمل بالظن. وبما أن الخبر الواحد لا يوجد إلا الظن، فبالتالي نستطيع أن نقول أن العمل بالخبر الواحد إنما يكون مصداقا وفردا يمكن أن ينطبق عليه أو تنطبق عليه هذه الآية أو الآيات التي ذكرت عن النهي عن العمل بالظن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني السنة، حيث إننا نجد في السنة أخبارا كثيرة، سيأتي أنها متواترة إجمالا، أن في السنة أخبارا كثيرة دلت على أن أي خبر ليس له شاهد على له شاهد في كتاب الله تعالى فردوه ولا تأخذوا به. وإذا لاحظنا أخبار العرض، أي عرض السنة وعرض الخبر على الكتاب، ولاحظنا الأخبار التي دلت على أن أي خبر لا يوافق الكتاب فهو زخرف، وفي بعضها اضربوا به عرض الحائط أو الجدار، وفي بعضها كل ما لا يوافق كتاب الله تعالى فلن نقله، إلى آخر هذه الأخبار التي بمجموعها بمضمونها نستفيد على أنه لا يجوز العمل بالأخبار الآحاد. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث دعوة السيد المرتضى الإجماع، إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر الآحاد، حيث ادعى السيد في أكثر كتبه، بل في جميع كتبه وفي أكثر من مناسبة، يعني نفس الكتاب ما ذكر في مقام واحد. اللي راجع كتب السيد بتأمل يشوف السيد ادعى في كتبه، ومو ادعى في كتبه في مورد، لا، لا تأتي مناسبة للتعرض إلى الخبر الواحد إلا وادعى الإجماع على عدم جواز العمل، بل ترقى أكثر من ذلك، حيث ادعى السيد رحمه الله أن عدم العمل بالخبر الواحد عند الإمامية كعدم العمل بالقياس. فكما أن الإمامية أطبقوا وأجمعوا ودانوا بدينه وهو عدم جواز العمل بالقياس، فإن عدم العمل بالخبر الواحد هو بمنزلة عدم العمل بالقياس. فكما أنهم لا يعملون بالقياس، كما الحال أنهم لا يعملون بالخبر الواحد. هذه الأدلة التي ذكرت ببيان حجة ودعوى من قال أن العمل بالخبر الواحد لا يكون حجة: الكتاب والسنة والإجماع. المصنف رد هذه الأدلة، قال: أما الكتاب يعني الدليل الكتابي فرده بثلاث أدلة. الدليل الأول أو الرد الأول على الكتاب ماشي، احنا ناخذ دليل دليل، الكتاب واضح إن شاء الله تعالى، رده بثلاث ردود. الرد الأول إن هذه الآيات التي نهت عن العمل بالظن إنما نهت عن العمل بالظن بالأصول الاعتقادية، التوحيد، النبوة ونحوهما، لا أنها نهت عن العمل بماذا؟ بالفروع. بقرينة السياق لو لاحظنا الآية التي وردت إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لو لاحظنا مقدم الآية إنما تشير إلى أمر أنهم ينسبون ويسمون لله الإناث أو الإناث وينسبون لهم شنو مولانا؟ الذكور. وبالتالي تتحدث عن مسألة اعتقادية ومسألة التوحيد ومسألة ما يمكن الاعتقاد به. فإذا بقرينة ما ذكر من سياق الآيات إن هذا النهي عن العمل بالخبر الواحد نسلم به. نعم هناك النهي عن العمل بالظن والخبر الواحد ظن، لكن هذا في خصوص الأمور الاعتقادية التي تعلمون أن الإمامية تسلم أن العمل بالخبر الواحد بما هو خبر واحد لا يثبت أصلا اعتقاديا. الأصول الاعتقادية هل تثبت أو لا تثبت بأخبار الآحاد؟ لا تثبت بأخبار الآحاد، وهذا مسطر في كتبنا جميعا كتب الإمامية. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني لو سلمنا أن فيها عموم فهذا العموم إنما تكون الآيات التي وردت للنهي إنما تكون مجملة. ليش؟ لاحتمال أن المراد من النهي في الآيات باركين مختصة بالفروع، ويحتمل أن تكون شنو مولانا؟ العقل مختصة بالأصول الاعتقادية ويحتمل أن فيها عموما يشمل حتى الفروع، لأنه كما تعرفون أن المصنف ذهب إلى أن قرينية الموجود، هذا الموجود السياق اللي متقدم، قرينية الموجود هل تمنع أو لا تمنع من التمسك بالإطلاق؟ تقدم في المباحث الماضية اللي حاضر ويانا درس تذكرون، قرينية الموجود تمنع أو لا تمنع؟
تمنع.
خاصة نحن الذي نقول أن حجية الظهور بمن؟ ببناء العقلاء أو أصل تعبدي؟ ببناء العقلاء. فقرينية الموجود تمنع. من هو الموجود في المقام؟ السياق المتقدم. إذن شو تكون هذه الآيات؟ مجملة، وإذا كانت مجملة لا يمكن الاستدلال بها على المنع من العمل بالخبر الواحد. هذا الرد الثاني. إذن الرد الثاني خلاصة شنو؟ المصنف يقول أن هذه الآيات ممتاز مجملة. شنو الدليل على إجمالها؟ قرينية الموجود. القرينية يعني شنو أقصد؟ الذي تقدم، الآيات التي تقدم أو الكلام الذي تقدم على ورود النهي عن العمل بالظن. الرد الثالث سلمنا أنها ليست، كل جواب تجديدي، سلمنا أنها ليست مجملة وأن في الآيات عموما يشمل هذا العموم شنو؟ العمل بالفروع، يعني العمل بالخبر الواحد في الفروع. سلمنا أن لتلك الآيات عموما، يقول حتى لو سلمنا في أن هذه الآيات لها عموم مع ذلك إن هذا العموم إنما يكون مخصصا بما سيأتي من أدلة آية النبأ والسيرة وآية النذر وإلى آخره. فحتى لو سلمنا أن هذه الآيات لها عموم وبعمومها يشمل العمل بالخبر الواحد في مقام الفروع فإنها مخصصة، ومن المعلوم أن التخصيص يقدم على العموم من بعد تقديم شنو مولانا؟ الأظهر على الظاهر، وهذا تفصيل مبين. إذن رد المصنف على الدليل الأول بثلاث ردود. أما ما ذكر في السنة، ما ذكر من السنة من الأخبار التي دلت على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد التي تكون مخالفة للكتاب والسنة، فإن هذه الأخبار شوف إنما إذا ثبتت فتكون نافية لنفسها. ليش إذا ثبتت تكون نافية؟ لأنه إذا ثبتت إيش راح تنفي؟ خبر الآحاد، وهي خبر آحاد يخبر، هي مصدر متواتر. الأخبار التي دلت على أن كل ما خالف الكتاب فهو زخرف وعرضوه إلى آخره، على تقدير أنها لو ما ثابت لو ثابت، على تقدير عدم ثبوته فهي لا تستطيع أن تكون دليلا على عدم حجية الخبر الواحد، وعلى تقدير ثبوتها فهي تنفي نفسها. لأن هي ماذا تنفي؟ تنفي الخبر الواحد وهي شنو؟ أخبار آحاد. هذا رد المصنف، ثم سيأتي الإشكال ورد. وكيف كان سواء كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة أو بما هي هي، أو كان موضوع علم الأصول هو ما يقع طريقا في استنباط الحكم الشرعي، فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي ابن البراج والسيد ابن زهرة والشيخ الطبرسي وابن إدريس الحلي عدم حجية الخبر الواحد، واستدل لهم بوجوه الكتاب والسنة والإجماع. طبعا والمصنف ما ذكر العقيد، اللي راجع كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم رحمه الله يشوف الدليل اللي ذكره اللي هو دليل العقل، ادعوا دليلية العقل على عدم حجية الخبر الواحد. استدل لهم أولا، الدليل الأول الكتاب الكريم قال بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم اللي هي إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هذه الآيات التي دلت على نهي عن النهي عن العمل بالظن، وبما أن خبر الواحد هو ظن فإذا هذه الآيات بعمومها تكون واردة للمنع من العمل بخبر الآحاد. الدليل الثاني الروايات أي سنة الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام، كقول الإمام الهادي عليه السلام فما علمتم أنه قولنا فالزموه أي فخذوه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. إذن الإمام فصل، إذا صار عندك علم تبني لك كلام الإمام، فما علمتم، ما قال فما ظننتم، ما علمتم أنه منا فالزموه وخذوه واعملوا به ورتبوا عليه الأثر، وما لم تعلموا أنه منا فردوه علينا واعرضوه، هل أنه صادر منا؟ هل نحن قلنا؟ هل نحن لم نقله؟ وإذا قلنا هل قلنا لأجل تقية أو شيء من هالقرين؟ هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أو الروايات الدالة على ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، فقوله عليه السلام إذا جاءكم عنا حديث ووجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله تعالى فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم. هذه الرواية وضحت الدلالة على عدم جواز العمل بالخبر ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدين في كتاب الله تعالى. الطائفة الثالثة أو لم يكن الخبر موافقا للكتاب، كقوله عليه السلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. فكل حديث لم يكن، هذا معنى الحديث، يعني معنى الحديث كل كتاب لا يصدقه ولا يكون موافقا للكتاب فردوه، وكل حديث كان موافقا للكتاب فخذوه. طبعا تلاحظون انه هاي راح نستفيد منها، وين هاي الاخبار وين راح نستفيد منها؟ يسمونها اخبار العرب. العرب وين نستفيد منها؟ في مباحث التعادل والتراجيح. الخبر يعرض على الكتاب، فما كان موافقا فنأخذ به، وما كان مخالفا لذلك عندنا حديث كل ما خالف الكتاب لن نقله أو أضربه به عبد الحائط. الطائفة الرابعة: أو على أن ما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. أو الطائفة الخامسة: النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة، إلى غير ذلك من الروايات التي تشكل بمجموعها شنو؟ تشكل قاعدة وهي حسب يمكن أن يقال عدم جواز العمل بالخبر ما لم يوافق الكتاب. وأن سيأتي إن شاء الله تعالى أن المراد من الموافقة الموافقة في الجملة مو الموافقة التفصيلية، بل البعض قال أنه حتى نحتاج إلى الموافقة في روح الكتاب وليس أصلا نص الكتاب، وهذا مصحف لطيف وجليل يأتي التعرض إليه لاحقا. الدليل الثالث: الإجماع المحكي عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه، ما قال موضع تفت، قال من مواضع في كلامه وفي جملة كتبه، وفي جملة كتبه لم يذكره مرة واحدة، فما أن يأتي التعرض إلى دليلية وحجية الخبر الواحد إلا ودع الإجماع على عدم حجيته، بل هذا للترقي، بل حكي عنه أي عن السيد المرتضى أنه جعله أي جعل الخبر الواحد بمنزلة القياس في كون تركه أي ترك العمل بالخبر الواحد معروفا من مذهب الشيعة، فكما أن الشيعة عرفت ودانت بعدم جواز العمل بالقياس، فيدعي السيد المرتضى أن عدم العمل بالخبر الواحد ظهوره ومعروفيته كمعروفية عدم جواز العمل بالقياس هي غير خافية عن أي أحد. والجواب رد المصنف، قلنا على دليلية الكتاب كم رد؟ سبع أدلة أو سبع دلوقتي. أولا أن الآيات ليس لها شنو مولانا، ليس لها عموم ليشمل الفروع، بل هي وين مختصة؟ بالأصول الفقهية بقرينة السياق، واضح؟ اثنين، لو سلمنا أنها لا تكون مختصة بالعقائد فلا أقل هي مرددة بين من وبين من؟ بين العموم والتخصيص. العموم طبعا هو أكو قدر متيقن، من هو القدر المتيقن؟ لا لا، القدر المتيقن شنو؟ النهي عن العمل بأخبار الأحاد وين؟ في الأمور الاعتقادية. إنما السيد المرتضى يدعي أن لها عموما يشمل ماذا؟ الفروع. أولا نقول أن ليس لها عموم، هذا الرد الأول، هي وين مختصة؟ يعني في الأمور الاعتقادية. الرد الثاني، لو سلمنا أنها غير مختصة بالأمور الاعتقادية فولا قل هي مجملة بين من وبين من؟ بين أن لها عموم لتشمل الفروع أو أنها مختصة بمن؟ مختصة بالأمور الاعتقادية. من نشأ هذا الإجمال وهذا الترديد لنا؟ أحسنتم، من وحدة السياق أو من قرينية الموجود. الرد الثالث الذي ذكرنا، سلمنا أن لها عموم وبعمومها تشمل الفروع، فهذا العموم مخصص بمن؟ بما سيأتي من أدلة كآية النبأ والسيرة. أما عن الآيات، يعني أما الجواب عن الآيات الناهية التي ادعاها السيد المرتضى، فبأن الظاهر، هذا الرد الأول، لأن الظاهر والمنصرف منها، منها أي من الآيات الناهية أو المتيقن من إطلاقها، باعتبار أن هناك قدرا متيقن، وتدرون المصنف يقول وهذا أخذناه بالإطلاق وما نسيته، أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع ولا يمنع لا تبشك بالإطلاق. هاي أشروها عدد من الأمور التي انفرد أو خلينا نقول التي اشتهر بها المصنف، من الأمور التي اشتهر بها المصنف وأسس نظرية، لربما هو أسس على ما أعتقد أو هو أحياها، أنه ذكر أن الانصراء أن القدر المتيقن، وجود القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، ووافقه الشيخ المظفر في أصوله وإن خالفه كثير من الأصوليين أو وإن ذهبوا إلى تفصيلهم. أو القدر المتيقن من إطلاقها أي الآيات الناهية هو اتباع غير العلم، أي اتباع الظن غير العلم في الأصول الاعتقادية أي في أصول الدين، هذا الرد الأول. الرد الثاني، لا ما يعم الفروع الشرعية. طبعا شنو قد واحد يقول منين نستفيده؟ خل نقرأ لكم مقدم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية هكذا: لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن الآية سبقتها شنو؟ سبقتها التعريف بمن ينسب ويسمي أن لله شنو؟ أن لله الإناث وله شنو؟ وله الذكور. فبالتالي في مسألة اعتقادية، مسألة اعتقادية، هل أن الله تعالى يلد يولد؟ فجاءت الآية بأيضا الآية التي تقول لم يكن له شنو؟ كفوا أحد. فإذا لا يعم الفروع الشرعية، هذا رد الثاني، أن الآية أو الآيات ولا أقل أنها مجملة، مجملة من جهة قرينية الموجود. شنو هو القرينية الموجود؟ السياق ومقدم الآية التي معها لا نعلم هل أن الآية في صدد بيان عموم النهي ليشمل الفروع أو في خصوص الأمور الاعتقادية. ومن المعلوم أنه لا يمكن التمسك بالمجمل دليلا وجعله دليلا. الرد الثالث: ولو سلم شمولها وعموم الآيات النهي لها أي للفروع الشرعية وعدم جواز العمل بأخبار الآحاد في الفروع، فهي أي الفروع الشرعية مخصصة بالأدلة الآتية في المبحث القادم في الفصل التالي، فهي مخصصة بآية النبأ والسيرة ونحو ذلك على اعتبار الأخبار وحجية أخبار الآحاد. شو راح تكون النسبة بيناتهم؟ اي يعني النسبة المنطقية شنو راح تصير؟ عموم بخصوص شنو؟ مطلق. عزيز، راح تكون النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق. وتعرفون إذا وقع التعارض بين ما كان بين النسبة عموم وخصوص مطلق أيما يقدم؟ حسب الأشكال. وأما الجواب، هل ترد على السنة؟ وأما الجواب عن الروايات فقد ناقش المصنف بما حاصله بأن الاستدلال بالروايات خال عن السداد، فإن الأخبار أخبار آحاد، يعني يقول هي أخبار آحاد، فهي لو ثابتة لو ما ثابتة، على تقدير عدم ثبوتها فلا تصلح أن تكون دليلا في المقام لنفي حجية خبر الواحد، وعلى تقدير ثبوتها فإنها شنو؟ تنفي نفسها، لأن هي أخبار آحاد، والتقدير الثبت بها شنو؟ عدم حجية أخبار آحاد، فثبوتها يستلزم شنو؟ نفي نفسها. لا يقال. هاي شوية أريدكم تتوقفون بها، وهاي من مبتكرات المصنف. تدرون أنه قبل المصنف ماكو مصطلح لا في الدراية ولا في كتب الأصول مصطلح التواتر الإجمالي، دبر التواتر لفظي ومعنوي. إجا الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله واصطلح مصطلحا وذهب على أو ذهب لذلك المصطلح من تأخر عنه. هذا المصطلح يسمونه التواتر الإجمالي. يقول أحيانا نأتي إلى تواتر هو لا لفظي ولا معنوي، لكن مع ذلك يصدق عليه عنوان التواتر. مثل من يقول لو لاحظنا مجموع هذه الروايات، مجموع هذه الروايات، نجد أن العادة تمتنع أن تكون جميع هذه الأخبار اللي تبلغ عشرات الأخبار التي نهت عن العمل بالظن، مجموع هذه الأخبار يمتنع عادة أن تكون جميعها شنو؟ تابعي. فيحصل لدينا، شوف هذا التواتر الإجمالي وهي مبتكرات الشيخ رحمه الله، فيحصل لدينا علم إجمالي أن أحد هذه الأخبار ولا أقل أنها شنو؟ صادق. ويكفينا شنو مولانا؟ واحد. فعبر أن هناك أخبار كثيرة وإن لم يكن هناك تواتر لفظي ولا معنوي، لأنها بعضها نهت عن العمل بالظن لأنه زخرف، بعضها قالت ما لا يوافق الكتاب، وبعضها ما قالت ما لا عليه شاهد، وبعضها وبعضها، فليس بينها لا تواصل لا لفظي ولا معنوي. لكن نستطيع أن نقول أن بينهما تواتر إجمالي، وهو العلم الإجمالي بصدق هذا أحد هذه الأخبار. المصنف سلم قال نعم، شوف سلم بالتواتر الإجمالي، سلمنا أن هذه الأخبار متواترة وأن فيها قطعا ما يكون أحدهما صادقا، لكن نتيجة وهذا قد مسألة مهمة تحتاجون للبحث الخارجي. سلمنا التواتر الإجمالي، ما تكون نتيجة التواتر الإجمالي؟ تكون النبي. لكن إذا لاحظنا التواتر الإجمالي، التواتر الإجمالي كل هاي الأخبار تدور على مضمون واحد، والمفروض أن التواتر يكون حجة وين مولانا؟ في المضمون الذي يكون قدرا مشتركا وعاملا مشتركا بينهما. هذا القدر المشترك اللي بيناتهم أن النهي إنما ورد عمن؟ عن الخبر الذي يخالف الكتاب، يعني كلها بمجموعها راح تشكل شنو؟ راح تشكل تواتر إجمالي على عدم جواز العمل بمن؟ بالخبر الذي يخالف الكتاب. فإذا هل هو سلب كلي أو سلب جزئي؟ ممتاز، سلب جزئي. والسلب الجزئي لا ينافي الإيجاب الجزئي كما تعرفون. فنحن نقول بعد هذا التواتر الإجمالي أن أخبار الآحاد حجة إلا بسبب هذا السلب الجزئي، إلا ما خالف الكتاب. فنحن ندعي الحجية لكن مو بنحو الموجبة الكلية، بل ندعيها بنحو من؟ موجبة الجزئية، وهي حجية الأخبار التي لا تخالف الكتاب. بينما السيد المرتضى يريد أن ينفي الخبر الواحد بماذا؟ بنحو السلب الكلي. والتواتر الإجمالي وموجود، لكن ماذا ينتج النرين؟ هو يدور على شنو مولانا؟ على شيء معين، وهو من هو؟ الخبر المخالف. فإذا التواتر الإجمالي لا ينتج لنا إلا سلب الكلي، والسلب الكلي العفو لا ينتج لنا إلا سلب الجزئي، والسلب الجزئي لا يكون دليلا على ما ادعاه السيد المرتضى من السلب الكلي. وهذا السلب الجزئي لا ينافي ما ذكرنا، لأننا أصلا نقول أن حجية الخبر الواحد بنحو الإيجاب الجزئي، والإيجاب الجزئي لا ينافي السلب الجزئي. هذا التفتول إلى هذا الجواب، لا يقال إن هذه الأخبار وإن وصية وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى، إلا أن هذه الأخبار متواترة إجمالا، وهي من مبتكرات الشيخ صاحب الكفاية. هذا المصطلح التواتر الإجمالي هو ما كان موجود وذهب إليه من تأخر عنه للعلم الإجمالي. هذا تعليل، لأننا نعلم إجمالا أنها ليست بجميعها، ليست جميعها كاذبة، بصدور بعض هذه الأخبار من المعصوم لا محالة، إذ يستحيل عادة أن تكون جميع هذه الأخبار كاذبة. فإنه يقال جواب المصنف إن هذه الأخبار وإن وصية وإن كانت كذلك أي متواترة إجمالا، إذن يسلم أو لا يسلم؟ لكن هذا التواتر الإجمالي قلنا شنو القدر المشترك به؟ هو الخبر المخالف. فنقتصر فيه على مورد حجيته، مورد حجيته الخبر المخالف، وينتج لنا شنو؟ سلب شنو؟ سلب جزئي، بينما السيد المرتضى يدعي سلب الكلي. وإن كانت كذلك إلا أن تلك الأخبار لا تفيد ولا تدل ولا يستظهر منها إلا ما توافقت عليه، وهو أي الذي توافقت عليه القدر المشترك، كل المتوافقات الأخبار على شيء اللي هو منه الخبر المخالف للكتاب، وهو غير مفيد في إثبات دعوة السيد المرتضى المانع السلب كليا، أي عدم حجية الخبر مطلقا، السلب الكلي أي عدم حجية الخبر مطلقا كما هو محل الكلام ومورد النقد والإبرام، وإنما تفيد وتدل هذه الروايات المتواترة إجمالا على عدم حجية الخبر، أي خبر؟ قال المخالف للكتاب والمخالف للسنة، أي تدل على السلب الجزئي. وهو لا ينافي ما نذكره نحن، أصلا نحن ندعي الإيجاب الجزئي وهو حجية الخبر، لكن بشرط أن لا يكون مخالفا. والالتزام به، به أي بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، والالتزام به أي بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس بظاهر، أي لا يضر بدعوى القائل بحجية الخبر الواحد، بل للترقي، بل لا محيص عنه، بل لا محيص من أن نختار عدم حجية الأخبار المخالفة للكتاب. ليش؟ لما سيأتي في أخبار وباب العرض أن هذه الأخبار التي تخالف الكتاب لا تكون صادرة منهم وهي ساقطة عن الاعتبار، وإلا لو التزمنا صيباتهم، لو التزمنا بحجية هذه الأخبار راح شلون نعالج التعارض بين الأخبار؟ أخبار التي ستأتي متعارضة شلون راح نعالجها؟ فلا بد أن نلتزم بماذا؟ يعني قضية الالتزام بعدم حجية الأخبار المخالفة قضية حتمية ولا بدية وجزمية، لأننا سنقع في ورطة وإشكال في مبحث التعادل والتراجية. بل لا محيص عنه، عنه أي عن القول بعدم حجية الأخبار المخالفة للكتاب في مقام المعارضة على ما سيأتي. هذا رد المصنف على ماذا؟ على السنة. نأتي إلى رد على الإجماع. شوف الإجماع إما أن يكون محصلا أو منقول. أما الإجماع المحصل فهو غير حاصل وما حصل فيه، وأما الإجماع المنقول فالاستدلال به شنو؟ غير مقبول. ليش غير مقبول؟ أنا اللي مراجع الدرس وعندنا في المجال، ليش الإجماع المنقول هنا لا يكون حجة؟ وأفضل الإجماع المنقول بنينا سابقا أنه أكثر لهذا الإجماع شنو مولانا؟ حدث، فهو لا يكون حجة. وخصوصا في هذه المسألة، ليش خصوصا في هذه المسألة؟ أحسنتم، لأن هو إجماع ناقل إن منه سيد المرتضى، والسيد المرتضى هذا إجماع منقول بخبر الآحاد، وإحنا نريد ننفي حجية شنو؟ خبر الآحاد. هذا الرد الأول. الرد الأول على ماذا؟ على خصوصا في هذه المسألة. كنت إلى كلمة خصوصا في هذه المسألة عليها ثلاثة سطور. الرد الأول لأنه إجماع منقول بخبر الآحاد، وهذا الإجماع المنقول بخبر الآحاد على تقدير ثبوته فهو ينفي نفسه. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا الإجماع المنقول هو إجماع مدركي. ليش إجماع مدركي؟ بوجود الآيات والروايات. وتعرفون أن الإجماع المدركي كما بنى عليه السيد المرتضى وجميع من تأخر عنه، الإجماع المدركي حجة أو مو حجة؟ شنو الإجماع المدركي اللي ذكرنا سابقا؟ هو وجود دليل ولو ضعيف على المدعى، اللي هو المدعى عدم حجية الخبر. ثلاثة، أن هذا الإجماع معارض بإجماع مثله، بل لا، معارض بإجماع أقوى منه وليس مثله، اللي هو لأن الأكثر ذهب على خلاف ما ذهب إليه السيد المرتضى. إذن هذا الإجماع المنقول ليس بحجة خصوصا في هذه المسألة لما ذكر من أمور ثلاثة. وأما الإجماع، وأما الجواب عن الإجماع، الرد الأول بأن الإجماع المحصل منه أي من الإجماع الذي ادعى السيد المرتضى غير حاصل لنا، أنا ما حاصل لنا لأنه ما أنا ما حصلته، نقل إليه نقل من خلال السيد المرتضى. والمنقول منه من الإجماع للاستدلال به غير قابل، يعني لا يصح الاستدلال. ليش ما قال شوية تسو إلى العبارة؟ ليش قالوا ما قال والإجماع المنقول به غير قابل للاستدلال به؟ هو هيك حق العبارة، تسو إلى العبارة. هنا إجا دقة السيد الشيخ المصنف، والمنقول منه أي من الإجماع للاستدلال به غير قابل، غير قابل على يصنف الاستدلال. هي العبارة أساسها هيجي تقديم وتأخير، والمنقول به غير قابل للاستدلال به، مو للاستبدال بيد غير قابل، ليش كذي كهف؟ انا احتمل راعى السجع في قضيته، راعى السجع ليس الا، واللي عبارته صحيحه ليش قال والاجماع غير حاصل وهذا غير قادم، فراعى السجع ولا العباره ان تذكر بها ترى اهم ذكرى صحيح، بس لربما ذكرها بهذه الكيفيه رعايه للسجع حتى يقول الاجماع المحصل غير حاصل والمنقول غير قابل، يعني غير قابل لمن؟ للاستدلال به، فلربما راعى السجع في هذه العباره خصوصا في مثل هذه المساله، ليش؟ قلنا اولا الاجماع مدرسي، اثنين اجماع منقول لمن؟ بخبر احد واثباته ينفي نفسه، ثلاثه انه موهوم، موهوم ليش؟ لان معارض باجماع مثل بل اقوى منه. خصوصا في هذه المسألة التي يحتمل استناد المجمعين فيها إلى المدارك التي ذكرت، كما يظهر للمتأمل. هسه احنا قلنا المصنف رأسا، ليش خصوصا في هذه المسألة؟ أولا إجماع مدركي، اثنين إجماع منقول بخبر الآحاد وثبوته ينفي نفسه، ثلاثة مع أنه هذا الرد الثالث على الإجماع المنقول خصوصا في هذه المسألة، مع أن هذا الإجماع المدعى معارض بمثله، لا نضيف احنا من يمنع عبارة، بل معارض بما هو أقوى منه وهو إجماع الشيخ الطوسي الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، بل أنه معارض بمثله، فبالتالي يسقط عن الحجية وموهون، يعني وهذا الإجماع موهون بذهاب المشهور على خلافه، على خلاف الإجماع، وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة التي سيأتي التعرض إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم السبت الساعة السادسة والظهر في نفس المكان. والحمد لله رب العالمين.